بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قصيدته التائية في القدر، قال: ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئتي، فإن إله الخلق حق مقاله بأن عبادي في جحيم وجنتي، كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلام أيضا ونعمتي. قال علام السعدي رحمه الله في شرحه: يعني أن معصية العبد تركه لما أمر الله به ورسوله، وإن كان ذلك بمشيئة الله فالله تعالى شاءه وأراده لما له في ذلك من الحكمة، ولعلمه تعالى أن العبد يفعله باختياره ومراغمته لربه، فلا حجة له في ذلك، يعني لا حجة له أن يحتج بالقدر. وإن كانت المعصية، معصية العبد، هي بقضاء الله وقدره وبمشيئة الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها الله، لكن ليس له أن يحتج بالقدر على فعل المعصية، لأنه يفعلها باختياره وإرادته. قال: وقد أخبر الله تعالى أن الأبرار لفي نعيم، وأن الفجار لفي جحيم، في دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، إما الجنة وإم أو النار. قال: بل البهائم في الدنيا منها ما هو منعم، ومنها ما هو مريض، أو مصيبة، أو مصيبة شيء من الآلام، هكذا عندي، أو مصيبه، ما هو مريض، لعل الأفصح أو مصاب بشيء من الآلام، لو قال هكذا كان أفصح، أو مصيبه شيء من الآلام، نعم يصح، لو قال أو مصاب بشيء من الآلام، يعني المقصود أن البهائم كذلك منها ما ينعم وتعيش براحة، ومنها ما تعيش وهي متألمة، قد تصاب بشيء من الأمراض والأسقام، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. قال: ولذلك كله أسباب وطرق معروفة، يحمد المولى بوضعه الأسباب المنوعة مفضية إلى مسبباتها. نعم، فالخير جعل الله له أسباب، والشر جعل الله سبحانه وتعالى له أسباب، وكل يسلك من هذه الأسباب ما يسلكها باختياره وإرادته. قال: ولهذا قرر الشيخ هذا المقام بقوله: وحكمته العليا اقتضت ما اقتضته من فروق بعلم ثم أيد ورحمة، يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزتي، ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمل صدق في رجاء وخشيتي، وأمر إله الخلق بين ما به يسوق أولي التنعيم نحو السعادة، فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعتي، ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل بأمر ولا نهي بتيسير شقوتي، ولا مخرج للعبد عما به قضى، ولكنه مختار حسن وسوءة، فليس بمجبور عديم إرادة، ولكنه شاء بخلق الإرادة. قال رحمه الله: يعني أن حكمة الرب العليا اقتضت افتراق العباد بالعلم والجهل والعمل والكسل والنعيم وضده، وذلك بحسب عملهم بالأسباب النافعة أو الأسباب الضارة، فإن الله دعا إلى دار السلام، يعني الجنة، كما في قوله جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام. قال: وبين طريقها وأعمال البر الموصلة إليها، يعني الموصل إلى الجنة والفوز بنعيمها. قال: التي مرجعها إلى ثلاثة أمور: تصديق خبر الله ورسوله، وامتثال أمر الله ورسوله، واجتناب نهيهما، وأمر العباد بسلوكها، وأخبر بما لهم عنده من الكرامة. وهذا واضح. قال: فمن كان من أهل السعادة يسره لعمل أهل السعادة، يعني يسر له الأعمال الصالحة التي ينال بها السعادة الدنيوية والأخروية والسعادة الأبدية بالفوز بالجنة ونعيمها. قال: وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، لأن الله عز وجل علم منه محبة الإيمان ومحبة الطاعة ورغبته فيها وسعيه إليها. وقال جل وعلا: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال: وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، فسار بحسن طريقة إلى سعادته الأبدية. ومن كان من أهل الشقاوة لم يبالي بأمر الله ولا نهيه، بل كذب وتولى، فاستحق العذاب بجرمه وذنوبه. بين الله له الهدى وأمره بسلوكه، فأدبر وتولى، فولاه الله ما تولى لنفسه ووكله إليها. ومن وكل إلى نفسه الأمارة بكل سوء، الظالمة الجاهلة. فقد هلك، وذلك بما كسبت يداه، ليس بمجبور على ذلك ولا مكره ولا مقصور. ومعنى مقصور يعني لم يقصر إلى هذا الشيء بأن يفعله وهو لا يريد فعله، وهو يعني أخص من معنى الإكراه. قال: بل هو مختار مسرف كفور، فعل هذه الذنوب والمعاصي باختياره وإرادته، رغب في طريق أهل الشقاوة فسلكها وعمل بأعمالها، وكذلك تسبب بأسبابها، فهو الذي يعني تسبب في سوق نفسه إلى عذاب الله جل وعلا وسخطه. قال: فلهذا قال الشيخ: ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى والضلالة. فقولك: هل أختار تركا لحكمه، كقولك: هل أختار ترك مشيئتي، وأختار لا أختار فعل ضلالة. ولو نلت هذا الترك فزت بتوبتي، وذا ممكن لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة. قال: يقول الشيخ: إن من أعجب الأشياء أن خلق الله للعبد مشيئة يتمكن بها من كل ما يريد، فيختار بها الهدى إن كان من أهل السعادة، ويختار بها الصلاح، ويختار بها الضلالة إن كان من أهل الشقاوة. والعبد هو الذي يفعل ويعمل ويكسب من غير ممانع له عما يريده. وهذا واضح. قال: فقولك أيها المعترض عليه: هل أختار ترك حكم الله وقدره؟ قال: مثل قولك هل أختار ترك مشيئتي، لأن المعترض والمستدل بالقدر يقول: هل أترك حكم الله وقدره، والله قد قضى بذلك وقدر أن أفعل هذه المعصية ونرتكب هذا الذنب. فهذا القول مثل قولك هل أختار ترك مشيئتي، يعني ترك ما تريده وتشاءه. قال: يعني فأنت الذي اخترت أفعال المعاصي، فلو زعمت أنك لا تختار ولا تحب فعل الضلالة والغي، فأنت بين أمرين. يعني إذا زعم أنا قال: ما أحب فعل المعصية ولا أحب فعل الذنب، ثم يستدل بالقدر على فعل المعصية، يقول: فأنت بين أمرين، إما أن تكون كاذبا وهو الواقع لكل من يعترض على المعاصي بالقدر، يعني أنه كاذب وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب باحتجاجه بالقدر. قال: ولكنه يريد بهذا الكلام دفع الشنعة عليه، وقصده معروف، فهو يعرف من نفسه أنه لا يختار ولا يحب أن يترك ما باشره من الكفر والإجرام. فلو فرض وقدر على وجه الإمكان أنه صادق في قوله إني أختار ألا أختار فعل الضلالة، وكان ذلك من صميم قلبه صادقا في ذلك، لو كان الأمر كذلك لكان هذا توبة، لأن العبد متى كانت له إرادة مصممة على فعل ما يحبه الله وعلى ترك ما يكرهه الله أقبل بهذه الإرادة إلى الخيرات وانصرف عن السوء والسيئات، وكان توبة له من جميع الموبقات. ولكن من وفق لهذه الحال كان أبعد الناس عن الاحتجاج بالقدر، يعني هذا من باب التنزل، لو تنزلنا جدلا مع هذا المجادل أنه صادق فيما يقول أنه ما يريد فعل المعصية ولا هو راغب فيها ولا هو كذلك ماذا يعني محبا لها، إذا كان الأمر كذلك فما الذي يجعله يرتكب المعصية ويفعلها وهو لا يريدها ولا يختارها؟ لو كان صادق فيما يقول لكان ماذا بعيدا عن فعلها وبعيدا عن ماذا عن اقترافها، لو كان يعني صادق في هذه الدعوة. ولهذا قال ولكن من وفق لهذه الحال كان أبعد الناس عن الاحتجاج بالقدر أي على المعاصي. قال والوصول إلى هذه الدرجة العالية ممكن في حق كل أحد، ولكنه يتوقف على مشيئة الله وإرادته، ومن لجأ إلى الله وأناب إليه وتضرع له هداه الله وشاء منه أن يفعل ما يحبه ويرضاه. وأشار شيخه إلى هذا الفرق اللطيف بقوله على ما يشاء الله من ذي المشيئة وذو المشيئة هو العبد، يعني في مشيئته واختياره. قال وهذا الفرق اللطيف هو أنه إن شاء تعالى أن يعين عبده على فعل ما يحبه ويرضاه وشاء من عبده ذلك الفعل حصل المطلوب وفاز العبد بكل مرغوب، وإن لم يشأ تعالى إعانة عبده بل أمره بالخير وأحب منه أن يفعله ونهاه عن الشر وكره له فعله، ولكن لم يشأ من نفسه إعانته بقي العبد على ما اختاره لنفسه من الإقامة على مساخط الله. نعم. ثم كلا الأمرين يعني تعلق مشيئة الله سبحانه وتعالى بإعانة هذا العبد على فعل الخير أو بإبقاء هذا العبد على فعل الشر، كل ذلك بمشيئة الله وقضائه وقدره، أيضا مع علمه سبحانه بقبول هذا العبد إلى لفعل أعمال الخير والبر فيوفقه لها، ويعلم من ذلك العبد أنه لا يقبل أسباب الهداية والصلاح بل يسلك سبل الغواية والضلال فييسره لها. قال الشيخ بعدما أجاب بهذه الأجوبة السديدة والمعارف المفيدة فدونك علما بالذي قد أجبت به معان إذا حلت بفهم غريزتي أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى ولله رب الخلق أكمل مدحتي. قال أي دونك هذه الأجوبة لما سألت عنه، سواء كان السؤال سؤال استرشاد أو سؤال اعتراض وعناد كما هو الظاهر من ألفاظ السائل وفحوى كلامه، وهو الذي فهمه الشيخ يعني أنه معاند، ولهذا بداها كما مر معنا بأنه سؤال ذمي متحير. نعم. وقيل أن هذا المعترض أنه يهودي، وقال الإمام ابن كثير أنه شيعي قدري، شيعي قدري. وعلى كل في الآيات في الأبيات وردت مورد الاعتراض، مورد الاعتراض. قال فهذه الأجوبة التي تشير وتبين هذا الأصل وهو أصل القدر الذي هو أحد أصول الإيمان، وقد بين الشيخ في تفاصيل جوابه هذا الأصل بيانا شافيا ووضحه توضيحا كافيا، لا تجد هذا التفصيل وهذا التحقيق في كلام غير هذا الإمام العظيم. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين عموما وأهل العلم خصوصا أفضل الجزاء، ورفعه في أعلى درجات الصديقين، ونفع بعلومه جميع المسلمين، آمين. هذا ما يتعلق بشرح هذه المنظومة. ثم ذكر العلامة السعدي رحمه الله خاتمة ذكر فيها جملة من الأمثلة التي تكشف مسألة القضاء والقدر وتوضحها وتبينها. قال رحمه الله خاتمة في ذكر أمثلة متنوعة تكشف تلك لك مسألة القضاء والقدر، قال: حيث كان المقام من أهم الأمور، وقد حارت فيه أفهام كثير من الأذكياء، ولم يهتدي إلى الصواب المحض كثير من العلماء، وكثير منهم يأخذ مسائله على وجه التقليد غير مقتنع بوجه يجمع فيه بين الإيمان بشمول القضاء والقدر، مع أن العبد هو الفاعل حقيقة لفعله، وهو الممدوح أو الملوم على كسبه، مع أن الشيخ رحمه الله حقق هذا المقام في هذا النظم غاية التحقيق، وبين فيه الهدى من الضلال حتى وضح الطريق، لكن الأمثلة تزيد البصير بصيرة وتزيل عن الثالث عن الشاك الطالب للحق الريب والحيرة. لهذا نقول في ضرب الأمثلة في المتعلقة بهذه المسألة العظيمة، وضرب الأمثال يقرب المعاني كما قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وكما يقال: وبالمثال يتضح المقال. قال المثال الأول: رجل كان مسرفا على نفسه، كان مسرفا على نفسه كثير الجراءة على المعاصي، فقال له صاحبه وهو يناصحه ويحاوره: أما ترتدع عما أنت عليه؟ أما تتوب إلى ربك وتنيب إليه؟ أما علمت أن عقابه شديد على العاصين؟ فقال المسرف: دعني أتمتع فيما أريد، فلو شاء الله لهداني، فلو شاء الله لهداني. قال: ولو أراد لي غير ذلك لما أغواني. فقال له الناصح بهذا الاعتذار الكاذب: ازداد جرمك وتضاعف ذنبك، فإن الله لم يغوك بل الذي أغواك الشيطان. وانقادت له النفس الأمارة بالسوء، حيث قال الشيطان مخاطبا لربه: قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالشيطان دعاك إلى المعاصي فأجبته، والله دعاك إلى الهدى فعصيته. بين الله لك السعادة وطرقها، وسهل أسبابها ورغبك فيها، ووضح لك طريق الشقاوة، وحذرك من سلوكها واتباع خطوات الشيطان، وأخبرك بما تزول إليه من العذاب الشديد، فرضيت واستبدلت الضلالة بالهدى والشقاوة على السعادة، وجعل لك قدرة وإرادة تختار بهما، يعني طريق الخير أو طريق الشر، وتتمكن بهما من كل ما تريد، ولم يلجأك إلى فعل المعاصي ولا منعك من الخير، فسلكت طريق الغي وتركت طريق الرشد، فلا تلم إلا نفسك. أما سمعت ما يقول الداعي لأتباعه يوم القيامة، حيث يقوم خطيبا فيهم: قال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. الآية. فقال المسرف: كيف أستطيع أن أترك ما أنا فيه والله هو الذي قدره علي، وهل يمكنني الخروج من قضائه وقدره؟ وهذه حجة كثير من يفعل المعاصي ويحتج بالقدر ويقول هذا أمر قضاه الله علي، كيف أخرج من ذلك من قضاء الله وقدره؟ قال له الناصح: نعم، يمكنك الخروج بقدره، فالتوبة والإقلاع عما أنت فيه وأنت تعلم علما لا تشك فيه، لا تشك فيه من قدر الله، فارفع قدر الله بقدره. يعني إذا كان فعل المعاصي بقدر الله وأن الله قدرها، فكذلك التوبة والإقلاع والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هذا بقضاء الله وقدره. اسلك طريق التوبة وقل: قدر الله علي أن أتوب وأن أقلع من فعل الذنوب والمعاصي. قال: ثم إن قولك إن المعاصي الواقع مني من قدر الله، إن أردت أن الله أجبرك عليها وحال بينك وبين الطاعة فأنت كاذب. وأول من يعلم ذا كذبك نفسك، فإنك تعلم كل العلم أنك لو أردت ترك الذنوب لما فعلتها، ولو أردت إرادة جازمة فعل الواجبات لفعلتها، فلقد أقدمت على المعاصي برغبة منك ومحبة لها وإرادة لا تشك ولا يشك غيرك فيها. يعني أنك راغب فيها ومحبا لها وعازما على فعلها. قال: وتعلم أن قولك إنها بقضاء الله وقدره دفع للوم عنك، فهل تقبل هذا العذر لو ظلمك ظالم أو تجرأ عليك متجرئ وقال: إني معذور بالقدر، فلا تلمني؟ أما يزيدك كلامه هذا حنقا وتعرف أنه متهكم بك؟ قال المسرف: بلى، هذا الواقع. قال الناصح: كيف ترضى أن تعامل ربك الذي خلقك وأنعم عليك النعم الكثيرة بما لا ترضى أن يعاملك به الناس؟ وإن أردت بقولك إنها بقضاء وقدر بمعنى أن الله علم مني أني سأقدم عليها وأعطاني قدرة وإرادة أتمكن بهما من فعلها، وأنا الذي فعلت المعاصي بما أعطاني ربي من القوى التي مكنني فيها من المعاصي، وأعلم أنه لم يجبرني ولم يقهرني، وإنما أنا الذي فعلت وأنا الذي تجرأت، فقد رجعت إلى الحق والصواب واعترفت بأن لله الحجة البالغة على عباده. طيب، هذا المثال واضح. قال المثال الثاني: رجل جاء لبعض العلماء فقال له: أحب أن ترشدني إلى أمر يطمئن له قلبي وتقنع به نفسي من جهة القضاء والقدر، فإني لا أشك أن جميع الحوادث بقضاء الله وقدره، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأعلم مع ذلك أن أفعالي كلها باختياري وإرادتي، وأنا الذي عملتها، هذا أمر ضروري لا أشك فيه، وأعتقد أنه لا يشك فيه أحد، ولكن أحب طريقة تهديني إلى كيفية الجمع بين الأمرين، يعني بين كون الشيء من قضاء الله وقدره وبين كوني أفعل الشيء بإرادتي واختياري ولا يكون تعارض بين الأمرين. قال العالم: الجواب المقنع في هذه المسألة أنك إذا علمت أن الله خلقك وخلق أعضاءك الظاهرة والباطنة، هذا أمر لا تشك فيه ولا يشك فيه مسلم، ومن أعظم الأعضاء الباطنة أن الله جعلك مريدا لكل ما تحبه، كارها لما تبغضه إجمالا وتفصيلا. إجمالا يعني عاما، إجمالا بمعنى عاما يعني قبل دخول في الأشياء، وتفصيلا يعني في أعيان كثيرة، في أعيان كثيرة. فيحب مثلا فعل الشيء كمحبة ذهابه إلى المسجد وكراهة التأخر عنه، هذا كله بإرادة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلبه. قال: وأن الله أعطاك قدره، وأن الله أعطاك قدرة توقع بها جميع ما تريد فعله، وتكف بها عما تريد تركه، فأنت تعترف بذلك ولا تستريب فيه، وتعرف مع ذلك أنك إذا أردت أمرا من الأمور إرادة جازمة وأنت تقدر عليه فعلته من دون توقف. يعني إذا عزمت على فعل الشيء وأردته ما أحد يمنعك من فعله ويصدك من ماذا؟ الوصول إليه. قال: حتى إن الأمور المستقبلة التي تريد فعلها إرادة جازمة تقول فيها سأفعل إن شاء الله كذا، كما قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإذا اعترفت بذلك كله، يعني اعترفت بأنه تعالى خلقك وخلق قولك قواك، نعم، وخلق قواك الظاهرة والباطنة، ومكنك من كل ما تريد بما أعطاك من قدرة ومشيئة، وأنت الذي تختار وتفعل أو تترك، فقد جمعت بين الأصلين الاعتراف بعموم قدر الله، وأن أفعالك كلها من كسبك، وأنه وإن وفقك للخير فبفضله وتيسيره، وإن لم يوفقك بل وكلك إلى نفسك فلا تلومن إلا نفسك. ومعرفة هذه المقدمات سهلة بسيطة، وبها يحصل لك الاقتناع التام. ففعلك داخل في عموم قدرة الله وخلقه، لأن خالق السبب التام هو الخالق للمسبب. والسبب التام قدرتك وإرادتك، والله هو الذي خلقهما وأنت الذي تفعل بهما. وإنما الإشكال الذي لا يمكن حله لبطلان أحد أصليه اعتقادك أنك مجبور على أفعالك، فهذا الذي لا يمكن العبد أن يعترف معه أن الأفعال أفعاله. يعني إذا اعتقد أنه مجبور على فعل الأشياء، فكيف سيعترف أن هذه الأفعال فعلها باختياره وإرادته؟ قال: وهذا يعلم بطلانه بالضرورة كما سبق بيانه. يعني زعم من زعم أنه مجبور على فعل الأشياء هذا كذب وباطل وليس بصحيح، فحينئذ لا ينبغي أن يقع في ذهنه أنه يفعل الأشياء جبرا من غير إرادة ولا اختيار. قال: فقال الرجل للسائل المسترشد: لقد وضحت المسألة وضوحا لا أشك فيه، علمت بأن الله خلقني وخلق جميع أوصافي وخلق الأسباب التي أتمكن بها من الأفعال، وأنا الذي أفعل وأطيع إن ساعدني الله بتوفيقه، وأعصي وأغفل إن وكلني إلى نفسي. فقال العالم: وأزيدك إيضاحا وبيانا لهذا السؤال، قال الله لخيار المؤمنين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فلم يقل ولكن الله أجبركم على الإيمان إلى آخره، ولكنه تعالى لما علم حالة النفس وأنها ظالمة جاهلة أمارة بالسوء لطف بالمؤمنين وحبب إلى قلوبهم الإيمان وزينه فيها فانقادت إلى الخيرات باختيارها لما جعل في قلوبهم من هذه الأوصاف الجليلة، ولما كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان انصرفوا عنها لكراهتهم لها، وكان هذا لطفا وكرما منه. وأما الآخرون فلم يجعل لهم نصيبا من هذا اللطف، فانحرفوا باختيارهم وكانوا هم السبب لأنفسهم، حيث كانت مقاصدهم فاسدة، وحيث عرض عليهم الخير فرفضوه، واعترض لهم الشر والغي فاختاروه، فولاهم الله ما تولوا لأنفسهم، واللوم كله عليهم، والحجة البالغة لله على العباد كلهم، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم. وكذلك أيضا أن الله جل وعلا لم يترك الخليقة سدى وهملا، يعني على الجهل والغواية والضلالة، بل أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، كل ذلك من أجل ماذا؟ أخذ الأسباب التي بها تكون هدايتهم ويكون فيها صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. قال: وأزيدك إيضاحا وبيانا، ألست تفرق ويفرق كل أحد بين حركة المرتعش بغير اختياره وبين حركة الباطش والكاتب باختياره؟ ويريد هنا يفرق، أن يفرق بين من يزعم بأنه مجبور وبين يعني من يدعي ذلك، وبيان حقيقة متى يكون الإنسان مجبورا على فعل الشيء بغير اختياره ومتى يكون فاعلا للشيء باختياره. فالذي يرتعش من غير إرادة كالمريض، إذا مرض وضعف جسمه وأثر فيه المرض ربما ينتفض ويرتعش من غير إرادة ومن غير اختيار، وبين من يفعل الشيء بإرادته واختياره، يضرب ويبطش ويعتدي أو يكتب باختياره وإرادته، فرق بين الأمرين، فرق بين الأمرين. فهذا الذي حصل منه هذا الشيء بغير اختياره وإرادته فهو معذور، والذي يفعل الشيء بإرادته واختياره فهذا المؤاخذ ولا عذر له بماذا؟ باحتجاجه بالجبر. قال: وتعلم أن الأخير فعل العبد حقيقة والأول مقصور عليه، يعني بغير إرادة وغير اختيار. قال: وما أشبه ذلك من الحركات التي من هذا النوع تفرق بين الحركة الاختيارية والحركة الاضطرارية، فمن ألحق أحد القسمين بالآخر وساواه به فهو مختل الشعور. فقال الرجل: جزاك الله خيرا، فلقد أزلت عني كل إشكال واقتنعت بذلك غاية الاقتناع. طيب، هذا الجواب أو المثال الثاني. نقف هنا إن شاء الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.